الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب القواعد والأصول الجامعة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية السويدي عام 1415. والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا مثل هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وفي الابتداء أيضا نذكر الشكر الجزيل لمن قام بهذه الدورة، ولمن سعى في إيجادها وسلك الأسباب في إقامتها، مثلة في أخينا المحب فهد بن حسن الغراب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نأتي ونذر، إنه جواد كريم. وبعد، في هذا الدرس سوف نتناول علما مهما من العلوم التي اجتهد العلماء في سائر المذاهب في تحصيله وفي كتابته وفي تدوينه، وهو علم قواعد الفقه. وهذا العلم من أهم العلوم، ومن ضبط الأصول في قواعد الفقه وجملة مما يتفرع عنها فإنه تنضبط عليه مسائل الفقه، ويحسن فهمه ويحسن إدراكه، ويكون سبباً في أن يحصل له ملكة في الفقه، يستطيع أن يلحق المسألة بنظيرها والمسألة بالشبيهة بها أو المماثلة لها، وهذا يعينه على مسائل كثيرة، ويحفظ عليه وقتاً كثيراً من تتبع المسائل، فيكون لديه ملكة في معرفة المسائل إذا وردت عليه في سائر أبواب الفقه، فلا يحتاج إلى تتبع كل مسألة، بل إذا عرف الأصول في القواعد المبنية على الأدلة الصحيحة فإنه ينضبط قوله وتنضبط فتواه. وهذا ليس معناه أنه ليس من مسألة إلا وهي مندرجة تحت قاعدة من القواعد التي ذكرها أهل العلم، بل هذه لها استثناءات، وقد يكون بعض القواعد خرج منها كثير من المسائل بأدلة، وقد تكون بعض القواعد مبنية على دليل ضعيف أو على استنباط لا يصح إلى غير ذلك. وفي هذا الدرس سوف نشير إلى مقدمة يسيرة تتعلق بعلم القواعد، ونبتدأ من غد إن شاء الله بأخذ ما تيسر من القواعد. وسوف يكون المقرر الذي يدرس في هذه الدورة في قواعد الفقه هو كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، القواعد والأصول الجامعة. وهذا الكتاب مبسط جدا وميسر، عبارته واضحة. الكتب في القواعد كثيرة، وما من مذهب من المذاهب إلا وفيه من كتب القواعد ما هو المبسوط ومطول، وما هو وسط، وما هو مختصر. وكثير منها قد يطيل التخريج في الفروع جدا، وبعضها قد يختصر جدا فلا يذكر إلا قاعدة، فإذا ذكر القاعدة لا يذكر تحتها شيئا من الأمثلة، أو يذكر مثالا لا يوضح القاعدة ولا يبينها. فسوف يكون إن شاء الله كما أشرت في كتاب القواعد والأصول الجامعة، وهذا الكتاب بناه مؤلفه رحمه الله على 60 قاعدة، يذكر القاعدة مختصرة ثم يتبعها بشرح ميسر، ونحن سوف نأخذ القاعدة دون الشرح، فنتعرض إلى القاعدة ثم نشير إليها بشيء مما يقتضيه المقام، ثم بعد ذلك نأخذ قاعدة ثانية مثلا. وذكر أول قاعدة قال: الشرع لا يأمر إلا لمصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ذكر هذه القاعدة ثم أتبعها بشرح مختصر يوضح هذه القاعدة. فنحن نأخذ هذه القاعدة ثم نتبعها بما تيسر مما يوضحها. وهذه القواعد التي جمعها الشيخ رحمه الله غالبها مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وكذلك من قواعد ابن رجب وغيرها من كتب القواعد. في البداية كما قلت سوف نشير إلى جملة مهمة ومختصرة أيضا يتعلق بعلم القواعد. أولا، القاعدة معناها لغة الأساس، وهي أصل الشيء حسيا كان ذلك الشيء أم معنويا. فالحس كقواعد البيت وهي أركانه التي يبنى عليها، والمعنوي كقواعد الدين أي أسس الدين. فهذه هي القاعدة، وهي أصل في اللغة أصل الشيء الذي يبنى عليه في كل شيء. القاعدة من جهة الاصطلاح الذي يذكره العلماء في سائر العلوم اختلف فيها كثيرا في تعريف القاعدة، وفي خصوص قواعد الفقه قيل إنها حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته أو على معظم جزئياتها، هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياتها. هذا هو تعريف من تعريفات القاعدة أو قواعد الفقه، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياتها. ونحن نعرف ولا يخفى أن غالب الحدود لا ينضبط، لا بد أن يرد عليه أشياء ليست منه، ولا بد أن يخرج منه أشياء هي منه. هكذا هو الغالب في الحدود، قل أن تجد حداً في أي باب من أبواب العلوم إذا أردت أن تحده إلا ووجدته يخرج منه أشياء ويدخل فيه أشياء، فيورد العلماء بعضهم على بعض. لكن ليس من اللازم أن تأتي بحد لا يخرج منه شيء البتة ولا يدخل فيه شيء ليس منه البتة، بل يكون بقدر المستطاع، يذكر تعريف بقدر الحاجة، ثم لا يلزم كما قلنا أن يكون منطبقا تمام الانطباق. وهكذا كما قلنا في كثير من الحدود التي يذكرها العلماء. فعلى هذا قولهم القاعدة حكم أغلبي، هذا في الحقيقة يشمل القواعد في الفقه وغير الفقه، يشمل القواعد في الفقه وغير الفقه، لأنه تعريف عام يدخل فيه قواعد الفقه وغيرها. فلأجل هذا قال بعضهم عبر مكان معظم جزئياتها قال أنه حكم كلي يدخل فيه جميع جزئياته بدل معظم، لكن معظم أقرب لأن كثيرا من القواعد يحصل لها استثناءات. مسألة أخرى يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى بالضابط، تجد مثلا في باب قواعد الفقه يقولون ضابط، فهل هي ومسمى القاعدة واحد أو أم بينهما فرق؟ طريقة جمهور من يكتب في قواعد الفقه لا يفرقون بحسب التتبع، فتجدهم مثلا يذكرون كتب القواعد ويقولون قاعدة، فيذكرون قاعدة كلية في أبواب الفقه كلها أو في أكثرها، أو يذكرون قاعدة في باب واحد، وهذا في الحقيقة ضابط إذا كان في باب واحد، ومع هذا يسمونه قاعدة، وهذا يقع كثيرا في قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله، وكذلك كتاب الفروق للقرافي وغيرهم ممن يكتب في ممن كتب في قواعد الفقه، تجدهم لا يفرقون بين القاعدة والضابط، بل بعضهم قد يذكر ضوابط كثيرة وقل أن يذكر قاعدة ويسميه كتاب القواعد أو قواعد الفقه أو عبارة نحو هذا. فلهذا تجدهم لا يفرقون، كثير منهم فرق من جهة الاصطلاح لكن من جهة العمل والتطبيق كما قلنا لا يفرقون، فأكثرهم يقولون إن القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه أو في أكثرها، تكون في أبواب الفقه جميعها أو في أكثرها، فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وكذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قواعد كلية في أبواب الفقه كلها أو في أغلبها، هذه تسمى قواعد. أما إذا كان في باب خاص من أبواب الفقه فإنه في الغالب يسمى ضابط، يسمى ضابط. لماذا سمي ضابطا؟ لأننا قصدنا إلى مسائل هذا الباب فضبطناها بضابط معين ثم رتبنا لها عبارات تضبطها، مثلا يقولون كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور كفارة الجماع في رمضان مثلا عمدا أو الظهار، فهذه مثلا يقول كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، هذه خاصة في باب الكفارات، هذا ما يسمى قاعدة في الغالب يسمى ضابطا، وإن سميته قاعدة فلا حرج، لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، لا بأس أن يسمى قاعدة لكن جعله ضابطا أضبط عند كثير من أهل العلم في أبواب في قواعد الفقه. ثم الضوابط تختلف أيضا بحسب الخلاف المذاهب، مثلا حينما نقول في باب سجود السهو كل زيادة في الصلاة فمحل السجود لها بعد السلام وكل نقص قبل السلام، هذا ضابط في باب سجود السهو، وإن سميته قاعدة لا بأس. مثلا في أبواب المياه: الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا ضابط في أبواب المياه. فالماء طهور لا يغيره شيء، والماء طهور لا ينجس، ومباح وحلال فيشرب ويتطهر به ما دام انتفى منه جميع هذه الأوصاف الثلاثة، يعني لم يبق فيه وصف منها، طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. لكن تجد التغير يختلف، بعضهم يجعله إذا تغير بشيء من الطهور يسلبه وصف الطهورية. إذن الضابط يختلف بحسب اختلاف المذاهب، وكذلك القاعدة كما سيأتي. مثلا فيما ذكرنا قبل في باب سجود السهو، الذي حينما قلنا كل زيادة في الصلاة سجودها بعد السلام، هذا يختلف. بعضهم مثلا يختلف في مسمى الزيادة، يختلف في مسمى الزيادة. وهنالك ضابط آخر في باب سجود السهو مثلا، وهو أقرب من جهة الدليل، لكن هذا الضابط ذكرناه يعني أقرب إلى أصول المالكية أو إلى أقوال المالكية. هنالك ضابط يقول: كل سجود في الصلاة فهو قبل السلام، إلا ما كان مبنيا على غلبة الظن أو سلم في صلب الصلاة. يعني أن جميع سجود السهو مواضعه قبل السلام إلا في موضعين، فيضبط عليك هذا الباب. أي سهو في الصلاة فإن موضعه قبل السلام، إلا في موضعين إذا بنى على غالب ظنه أو سلم في صلب الصلاة. هذا ضابط وذاك ضابط، لكن اختلف بحسب اختلاف المذاهب من جهة الأدلة الواردة في هذا الباب. هذا فيما يتعلق الفرق بين القاعدة والضابط الفقهي. وسبقا قلنا إن كثيرا منهم لم يفرق من جهة عملهم في التصنيف والتدوين. هنالك نوع يذكرونه في قواعد الفقه يسمونه الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر، هل هي يعني مختلفة أم معناها واحد؟ في كتاب الأشباه والنظائر للسبكي، والأشباه والنظائر للسيوطي، وكذلك لابن نجيم الحنفي. عندنا في هذا الباب ثلاث كلمات: الأشباه والنظائر والأمثال. الأمثال هي المسائل المتشابهة من كل وجه من الوجوه، تقول هذه مثل هذه، مثل ما تقول هذا الكتاب مثل هذا الكتاب، هذا الثوب مثل هذا الثوب، يعني أنه مثله من جميع الوجوه. الأشباه هي المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه، يعني إذا كان بين مسألتين شبه من ثلاثة أوجه ويختلفان في وجهين كانت من الأشباه، لأن وجوه الاتفاق أكثر من وجوه الاختلاف. فإذا كان عندنا مثلا، ومن هذا ما يسمونه قياس الأشباه، من هذا ما يسمونه قياس الأشباه أو قياس الشبه، على الخلاف في صحته وفساده ومدى حجيته. لكن ما معناه؟ معناه أن يختلف في الشيء، هل يلحق بهذا الشيء أم لا يلحق بهذا الشيء. فإذا أشبه مثلا هذا الشيء في أكثر المسائل ألحق بها، وإذا أشبه ذلك الشيء في أقل المسائل أشبه بها. مثلا ذكروا مثلا المثال يذكرونه المشترع في هذا الباب: المملوك هل يلحق بالمال أو بالحر؟ قالوا اختلف، فهو من جهة أنه يباع ويشترى يشبه الحيوان في مسائل، ومن جهة أنه متعبد ومكلف يشبه الحر، وهكذا مسائل في هذا الباب كثيرة يختلف فيها. فالأشباه هي المسائل التي يشبه بعضها بعضا من أكثر الوجوه، والنظائر هي المسائل التي يكون بينها شبه في أقل الوجوه لا ليس في أكثر الوجوه. ولأجل هذا يقولون الأشباه والنظائر، يذكرون المسائل يقولون هذه المسألة تلحق بتلك المسألة لأنها شبيهة لها. إذا قالوا النظائر أحياناً قد تأتينا مسألة مثلاً غامضة، تأتينا مسألة غامضة تشبه تلك المسألة في الظاهر لكنها في الحقيقة تخالفها، فهي نظيرة لها لكن ليست كهذه المسألة بل هي مخالفة لها في الحقيقة، أو تشبهها في وجه خفي لا يحسن أن تلحق بها لخفاء الوجه الذي تشبهها فيه. فلأجل هذا يذكرون الأشباه والنظائر، فهذا معناه، هذا نظير هذا يعني أنه مثله في وجه من الوجوه. هنا أيضا القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، أنت إذا نظرت وجدت أحكام الشرع مدارها على أصلين، على قواعد الأصول وعلى قواعد الفقه، مدارها على هذين الأصلين قواعد الأصول وقواعد الفقه. فقواعد الأصول هي المسائل التي تحتها أنواع من الأدلة الفقهية، وهذه عبارات يختلف فيها ويختلف في بيانها، وهي وإن كانت واضحة ضمنا لكن يختلف في الفرق بينها وبين القواعد الفقهية. وكثير منهم لم يفرق بينهما بفرق واضح لكن هي من جهة التطبيق تختلف. فهذه القواعد الأصولية هي التي يندرج تحتها أنواع من الأدلة، مثل قولنا الأمر للوجوب، هذا الأصل فيه، النهي للتحريم، ومثل قولنا المبين مقدم على المجمل، الخاص يقضي على العام، وما أشبه ذلك، النص مقدم على الظاهر، الظاهر مقدم على المؤول، وما أشبه ذلك من القواعد، قواعد الأصول التي هي أنواع من الأدلة يحكم بها فيقال هذا للوجوب، هذا للتحريم، هذا خاص وهذا عام وما أشبه ذلك. أما القواعد الفقهية فهي المسائل التي يندرج تحتها أحكام فقهية. أنت إذا نظرت مثلا إلى قولنا الأمور بمقاصدها، فرق بينه وبين قولك الأمر للوجوب. الأمور بمقاصدها هذه يندرج تحتها أنواع من المسائل الفقهية، فمن أخرج المال وأعطى رجلا مال، إن كان أعطاه إياه بنية الزكاة أجزأ عنه، وإن كان أعطاه بنية الهبة لم يكن للزكاة، وإن كان قضاء دين لم يكن هبة ولم يكن للزكاة، وهكذا. من صلى العصر والظهر متفقة في جهة في صورتها، فمن صلاها بنية الظهر كان ظهرا، من صلاها بنية العصر كانت عصرا، وهكذا في مسائل كثيرة. وهذه يدخل تحتها أبواب الفقه، جميع أبواب الفقه أو غالب أبواب الفقه. أما قواعد الفقه، قواعد الأصول، فهي يندرج تحتها الأدلة، مثل ما نقول أمر الوجوب. هل يؤخذ من هذا، من قولنا الأمر الوجوب، هل نستفيد منه حكما فقهيا عمليا؟ لا، لا نستفيد منه حكما فقهيا عمليا إلا بواسطة. إذا قلنا الأمر الوجوب، هل نستفيد منه وجوب الصلاة؟ هل نستفيد منه وجوب الزكاة بمجرده؟ لا، لا نستفيد إلا بواسطة، حتى نعلم الدليل بقوله وأقيموا الصلاة، والدليل وآتوا الزكاة، بالدليل بمجرده للوجوب، لكن لا يعلم حكم عملي في الفقه إلا بواسطة دليل خاص. أما قولنا الأمور بمقاصدها، الشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك، نستفيد منه أحكاما فقهية. من صلى ثم فرغ من صلاته ثم شك بعد الفراغ، صلاته صحيحة. من توضأ، إنسان جاءنا وقال توضأت قبل قليل وحصل عندي شك، هل انتقض الوضوء أم لم ينتقض؟ نقول وضوءك صحيح، ونستفيد منه حكما فقهيا عمليا، وضوءك صحيح. بخلاف القواعد الأصولية، فإنها كما قلنا يدخل تحتها أنواع من الأدلة مما أشير إليه. مسألة أخرى أيضا، صياغة القواعد الفقهية، كيف تصاغ، كيف تصاغ القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية تختلف، منها ما هو نص دليل، ومنها ما هو مستنبط من الدليل، وهذا فيه تفصيل أيضا، لكن هذا من جهة القواعد الصحيحة التي تقبل ويحتج بها. مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة، إنسان أراد يضر بجاره في عمل شيء في بيته، نقول لا ضرر ولا ضرار، نستدل بالقاعدة. وهذه القاعدة أصلها حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه أعلى أنواع القواعد وأقوى أنواع القواعد، لأنها من قوله عليه الصلاة والسلام، ولأنه أوتي جوامع الكلم. فإذا قلنا لا ضرر ولا ضرار دليل في المسألة، ثم يقويه كونه قاعدة فقهية في هذا الباب. مثلا الخراج بالضمان قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، فمن اشترى شيئا واستفاد منه ثم وجد به عيبا ثم رده، نقول ما كسبت من هذا الشيء فهو لك، لأن الخراج بالضمان، الغلة يعني، الغلة بالضمان يعني، المراد بالغلة، فالخراج بالضمان. وهذا نص حديث عن عائشة، وجاء عن غيرها أيضا، أنه عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان في قصة في هذا الباب. مثلا أيضا القاعدة المعروفة، إنما الأعمال بالنيات، ويعبر عنها بالأمور بمقاصدها، لكن قول إنما الأعمال بالنيات أكمل وأصح، إنما الأعمال بالنيات، هذا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من القواعد، وهو إذا كان نص دليل فإنه يكون أعلى وأقوى القواعد في هذا الباب. النوع الثاني من القواعد قواعد مستنبطة، والاستنباط في هذا الباب واسع، قد يكون الاستنباط قويا وقد يكون الاستنباط ضعيفا، لكن الأصل أنها مستنبطة. مثلا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مستنبطة من حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد وفي الصحيحين، وعن أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم أيضا أنه في حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يجد يحس بشيء أو يجد حركة في دبره، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وجاء معناه في حديث أبي هريرة أيضا. صاغ أهل العلم من هذا الباب قاعدة، وهي قولنا اليقين لا يزول بالشك، وهو استنباط صحيح واضح، وهي قاعدة متفق عليها. بعد ذلك الاختلاف في القواعد، اختلف أهل العلم في عدد القواعد، كم عدد القواعد؟ منهم من جعلها بالمئات، ومنهم من ردها إلى قاعدة واحدة. وهو في الحقيقة ليس اختلافا معنويا، لكن مثلا العز بن عبد السلام رد القواعد كلها، بل رد الشريعة كلها إلى تحصيل المصالح، رد الشريعة كلها إلى تحصيل المصالح، بس هي تحصيل المصالح. فهذه القاعدة عنده هي الأصل في هذا الباب، وتجمع القواعد كلها. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. قيل مثلا إنه تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فيقول إن درء المفاسد، إن تحصيل المصالح لا يحصل إلا بدرء المفاسد، فإذا وجدت المفاسد لم تحصل المصالح، فهو راجع إلى تحصيل المصالح. وبعضهم جعلها أربعا، جعلها أربعا، وهو اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار. وهذا اعتمده السبكي في كتابه الأشباه والنظائر. وبعضهم زاد قاعدة إنما الأمور بمقاصدها، إنما الأمور بمقاصدها. والذين يجعلون منها أربع يقول إنما الأمور بمقاصدها داخلة في واحدة من هذه القواعد، وبعضهم جعلها قواعد كثيرة. وهو في الحق كما قلنا ليس اختلاف، من قال إنها مثلا خمسا أو قال أربعا أو واحدة فإنه لا ينكر تلك القواعد، لكنها يقول إنها داخلة في ضمن تلك القواعد وأنها مستخلصة منها. ولأجل هذا يذكرون هذه القواعد الكلية ويفرعون عليها قواعد عظيمة وكثيرة كما هو مدون في كتبهم. القواعد من جهة قوتها، نحن أشرنا إلى أن بعض القواعد قوية لأنها نص دليل. أنت إذا نظرت إلى القواعد وجدتها كما قلنا أدلة، قواعد مقطوع بها ومتفق عليها، وهي القواعد الخمس، ويندرج تحت هذه القواعد الخمس أو يلحق بها قواعد كثيرة أيضا، وهي قواعد كلية متفق عليها. فهذه القواعد الخمس وهي اليقين لا يزول بالشك، والأمور بمقاصدها، أو إنما الأعمال بالنيات، ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير، هذه قواعد أدلتها واضحة في نصوص الكتاب والسنة ومتفق عليها، لكن يختلف في تفاريع بعض المسائل، هل تدخل في هذه القاعدة أم لا تدخل. أما أصل هذه القواعد فهي متفق عليها، وهي الأصل في هذا الباب، وهي هذه القواعد الخمس. ويلحق بها قواعد كثيرة متفق عليها، مثل قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وما أشبه ذلك. ثم قد يكون دليلها مثلا عمل الصحابة، أو يكون دليلها من عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قولنا الخراج بالضمان، هذا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء في هذا المعنى أيضا. من أدلة هي كالقواعد في هذا الباب. فمثلا قول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ذكر أهل العلم أنه محل اتفاق من الصحابة، وأن عمر رضي الله عنه قضى به، وأن عمر رضي الله عنه قضى بالمشركة بمشاركة الإخوة مع الإخوة لأم، وفي العام الثاني لم يقضي بذلك، بل أو بالعكس. فقال أهل العلم إن فعل عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة له في ذلك يدل على الاتفاق في هذه القاعدة، في هذه القاعدة. فمن أهل القواعد أيضا ما هو، وأنت لو تأملت يشبهها قواعد أخرى أيضا، لو تأملت يشبهها قواعد أخرى جاءت عن الصحابة في هذا الباب. فمن ذلك مثلا جاء عن أبي بكر الصديق أيضا، جاء عن أبي بكر الصديق أيضا في هذا الباب، ثم وافقه الصحابة ولم يخالفوه، فقلنا إن الحجة فيه إجماع الصحابة، الحجة فيه إجماع الصحابة. فالقواعد في هذا الباب أيضا قواعد أدلتها نص فهي في أعلى رتب الدلالة، وقواعد رتبتها اجتهاد من الصحابة، قواعد رتبتها اجتهاد من الصحابة، كما قلنا مسألة مشاركة في مشاركة الإخوة الأشقة الإخوة لأم في قضاء عمر رضي الله عنه بحجبهم، نعم في أولا بحجبهم، ثم بعد ذلك قضى بتشريكهم مع الإخوة لأم، ثم فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وهنالك قواعد موضع خلاف، موضع خلاف، وهنالك قواعد ضعيفة لا دليل عليها، وقواعد كما قلنا موضع خلاف بين أهل العلم، هل هي يحتج بها أو لا يحتج بها. فإذا تكون القواعد في هذا الباب على أربعة أنحاء. الأول ما كان دليلا ما كان نص دليل، ما كان نص دليل فهذا له الرتبة الأولى في القوة. الثاني ما كان مستنبطا أو كان عن اجتهاد الصحابة، الثالث ما كان موضع خلاف ثم قد تقبل أحيانا وأحيانا قد لا تقبل، والرابع أدلة أو قواعد فقهية مذهبية بنيت على قول مذهبي فهذه لا تقبل لأنها قواعد مذهبية تخالف الدليل. هنا بحث يتعلق بهذه المسألة أيضا، يتعلق بهذه المسألة أيضا، وهي القاعدة هل يحتج بها أم لا، هل يحتج بها أم لا، هل هي دليل أم لا. أنت إذا نظرت إلى ما ذكر قبل تبين لك هل هي دليل أم ليست دليلا. في هذه الحال نقول إنها تختلف، منها ما هو دليل ويحتج بها، لأن كثيرا ممن يدرس القواعد الفقهية ويقول هذه قاعدة فقهية يظن أننا إذا قلنا إنها قاعدة فقهية فإنها يحتج بها وأنها دليل قوي وأنها لا ترد، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، فهي تختلف، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. فالقواعد الفقهية تختلف في هذا المقام، ما كانت القاعدة إذا كانت القاعدة نص دليل فهي مقبولة، أو كانت مستنبطة استنباطا صحيحا فهي مقبولة وهي حجة أيضا، وهي حجة. أما إذا كانت القاعدة مبنية، إذا كانت القاعدة مبنية على قول مذهبي فإنها لا تقبل. مثلا في بعض المذاهب يجمعون جملة، يجمع جملة من المسائل لا تبنى على دليل ويرتب لها قاعدة وتحكى هذه القاعدة، فنقول هذه ليست دليلا وإن كانت قاعدة في هذا المذهب. بحث آخر أيضا وهو البحث الأخير في هذه المسائل، إذا خالف الحاكم أو المفتي القاعدة هل يقبل حكمه أو تقبل فتيا أم لا؟ هذا ذكر القرافي أن الحاكم والقاضي إذا خالف القاعدة الفقهية فإنه لا يقبل حكمه ويرد حكمه، إذا خالف القاعدة الفقهية فإنه يرد حكمه ولا يقبل حكمه. قال لأن ما معناه؟ لأن مخالفة القاعدة الفقهية مخالفة لما اتفق عليه أو لما أجمع عليه أو مخالفة للدليل، فجعل القاعدة دليلا. وهذا فيه تفصيل حسب ما ذكر قبل، إذا كانت المخالفة للقاعدة لأجل دليل فإن هذا الحكم أو الفتية لا ترد، لا ترد. مثلا عندنا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة وأصل في هذا الباب، جميع مسائلها تندرج تحتها، اليقين لا يزول بالشك، ويدخل تحتها مثلا كما يقولون الاستصحاب والأصل بقاء ما كان على ما كان وما أشبه ذلك. فإذا جاءت مسألة من المسائل وقلنا بها على خلاف هذا الأصل، ننظر إن كانت مخالفتنا لهذا الأصل وهو اليقين لأجل دليل آخر عملنا به، وإن كانت ليس هنالك دليل فترد، يرد هذا القول ويعمل بالقاعدة المبنية على الدليل الصحيح. وهي يوضحها الأمثلة، وما أن ما يحضرني فيها مثال أمثلة، لكن ممكن أن يقول أن مثلا ذكر علماء الشافعية مثلا، بل وذكر الحنابلة أيضا مسألة النفقة، مثلا مسألة النفقة، لو أن امرأة جاءت تدعي مثلا لأجل البيان، مثلا امرأة جاءت تدعي هي مع زوجها عشرات السنين في بيته، وجاءت تدعي أنه لم ينفق عليها ولا فلسا واحدا، ولم يطعمها ولم ينفق عليها ولا أي شيء، وهي ساكتة تلك السنين، هل يقال إن الأصل مثلا عدم أخذها للمال مبنيا على هذه القاعدة، وأنه لم يأخذ هذا المال وأنها لم تأخذ هذا المال، وأن دعواها مستندة إلى أصل وأنها تنفي أخذها؟ فعلماء الشافعية يقبلون هذه الدعوة، يقولون دعواها صحيحة ومقبولة وداخلة تحت هذا الأصل وتحت هذه القاعدة، ويقول به أيضا غير من أهل العلم. لكن نقول في الحقيقة هذه الدعوة غير صحيحة، إذا كانت مثلا عند زوجها من سنوات وهي لم تشتكي منه، ويرى زوجها وهو ينفق عليها وهي ساكت طوال هذه السنوات ولم تقل شيئا، وتأتي تدعي بعد هذه السنوات، فنقول هذا الأصل الذي معنا خالفه ظاهر واضح، خالفه ظاهر واضح وظاهر تسنده الدلائل والقرائن، فقوي الظاهر، فإذا قوي الظاهر غلب ذلك الأصل. وهذه أيضا في قاعدة لعلها تأتينا إن شاء الله مأخوذة من هذه القاعدة. فنقول في هذه الحالة إذا حكم الحاكم برد دعواها وعدم قبولها فالحكم صحيح، لأنه ظاهر مستند إلى قرائن وإلى دلائل، فلأجل هذا لا يطلق القول بأن حكم الحاكم إذا خالف القاعدة يقبل، بل ينظر في هذه المخالفة هل هي خالفت لدليل أو لظاهر فإنها تقبل أم لغير ذلك، أو ليس لدليل فإنها لا تقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا إما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. سنتعرض في هذا الدرس بإذنه سبحانه وتعالى إلى هذه القاعدة، ويتعلق بها أيضا ويشبهها، بل هو تابع لها قاعدة سيذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك، وسوف نتعرض أيضا لتلك القاعدة، وهي قاعدة تزاحم المصالح أو تزاحم الحسنات والسيئات. ونحن في هذه الدروس سوف نتعرض في كل درس إلى قاعدتين أو إلى ثلاث أو إلى أربع على أكثر تقدير، حتى نتمكن من إنهاء هذه القواعد، وهذا يختلف بحسب القواعد التي نعرض لها. قد تكون القاعدة فيها طول فتحتاج إلى شيء من البسط الذي لا بد منه بما يقتضيه المقام، فيقتصر على قاعدتين، وقد يكون في القاعدة شيء من الغموض، وإن كانت مختصرة فيقتصر أيضا على قاعدتين، وإن كانت بخلاف ذلك واضحة فنأخذ ثلاث قواعد أو أربع. هذه القاعدة وهي قوله: الشارع لا يأمر إلا مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، هذه محل إجماع من أهل العلم قاطبة، بل هذه القاعدة قال كثير من أهل العلم إن الشريعة ترجع إليها، وأن ما سواها من القواعد هو مأخوذ منها ومتفرع عليها. وقلنا أيضا إن بعض أهل العلم قال إن الشريعة ترجع إلى جلب المصالح، لأنه لا يمكن أن تجلب المصالح إلا إذا درئت المفاسد. هذه القاعدة وهي الأمر أن الشرع يأمر بما مصلحته خالصة وراجحة، وينهى عما مفسدته خالصة أو راجحة كما أشار إليه المصنف، دل عليها أدلة من الإجماع، وقبل ذلك نصوص من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية، من ذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فأولها يتعلق بتحصيل المصالح، ويقوله: إن الله يأمر بالعدل، وبعد ذلك: وينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا يتعلق بدرء المفاسد، يتعلق بدرء المفاسد. وفي ذلك أدلة من الأحاديث النبوية عنه عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يستدل لذلك بحديث أيضا من ضمن الأدلة: إن بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ لأتمم صالح الأخلاق. وثبت في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بهذه الدار أو قال بهذا البيت فيقولون: ما أحسن هذا لولا موضع اللبنة، فأنا تلك اللبنة، يعني أنه تمم نقص هذه الدار. ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه أتى بجميع المصالح والأخلاق الحسنة التي جاء بها الرسل قبل عليه الصلاة والسلام، وأنه كمل ذلك النقص كما في الحديث الذي قبله لأتمم صالح الأخلاق، وأنه جاء يتمم جاء آمرا بما جاءت به تلك الرسالات من الخير والإحسان والعدل، وجاء هو يتمم ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا تأملت القاعدة، وهذه كما قلنا محل إجماع من أهل العلم وذكرها كثيرون في مصنفاتهم، وجدتها تشتمل على أربعة أقسام، تشتمل على أربعة أقسام في صياغتها، وهي الأمر بالمصلحة الخالصة، والأمر أولا، ثانيا الأمر بالمصلحة الراجحة، ثالثا النهي عن المفسدة الخالصة، رابعا النهي عن المفسدة الراجحة. فمثال المصالح الخالصة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورجائه وتوحيده والإخلاص له سبحانه وتعالى، هذه مصالح خالصة مقصودة بالذات أصالة لم تقصد تبعا، فهي مصالح خالصة. من المصالح الراجحة، مثال على المصالح الراجحة، الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله فيه علاء الدين وتثبيته ودحر الكفر وأهله كذلك، لأنه ليس مقصودا أصالة، فالقتل فقتل الكفار وسبيهم أمور ليست مقصودة بالذات، إنما المقصود ما يترتب عليها من إعلاء دين الله. ولأجل هذا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فجعله مكروها للنفوس وغير محبب لها، لكن لما يترتب عليه من المصالح العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة كان مكتوبا وكان واجبا. فلأجل هذا كان من المصالح الراجحة، لأنه ليس مقصودا بالذات. وهذه المسألة، مسألة المصالح الخالصة، سيأتي إليها إشارة، وهل هي موجودة أو أن المصالح هي واحدة، ليس هنالك مصالح خالصة وراجحة، بل هي واحدة، لكن هي من حيث التقسيم ممكن أن تقسم إلى مصالح خالصة وإلى مصالح راجحة كما أشير إليه في الأمثلة. ومن المفاسد، ومثال على المفاسد الراجحة، الشرك هو أكبر الكبائر وأكبر الذنوب، فهو مفسدة خالصة ليس فيه أي مصلحة وليس فيه أي منفعة تتصور، فهو مفسدة خالصة من جهة حكم الشرع، من جهة حكم الشرع، وإن كان أصحابه من جهة العادة ومن جهة ما يكسبون ما يحصل لهم في بالشرك قد يكون لهم شيء من المنافع، لكنها من جهة الشرع مفاسد خالصة. كذلك السحر عند بعض العلم هو مفسدة خالصة، وإن كان قد يحصل للساحر شيء من المنافع في الدنيا لكنها غير معتبرة من جهة الشرع. من المفاسد الراجحة شرب الخمر، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأشار إلى أن فيهما منافع، لكنها إذا قوبلت بمصالحها، هذا على القول بأن هذه منافع موجودة باقية غير منسوخة، لكن في الإشارة إلى أن فيها منافع، قد تكون مثلا التجارة بها، وقد تكون ما يحصل بما يطرب النفوس، لكنها منافع إذا قيست إلى جانب ما يتولد ويترتب عليها من المفاسد تكون كلا شيء، لكن هي من هذه الجهة ليس كمفسدة الشرك، كمفسدة الشرك بل هي أقل. هذه هي المسألة الأولى في هذه القاعدة، وهي تقسيمها إلى هذه الأقسام الأربعة. أيضا المسألة الثانية، هل هنالك، وهي التي أشرنا إليها، هل هنالك مفسدة خالصة ومصلحة خالصة؟ ظاهر كلام كثير من المصنفين في أبواب القواعد وظاهر كلام كثير من أهل العلم أن في المفاسد مفاسد خالصة، وأن في المصالح مصالح خالصة، وذهب آخرون إلى أنه ليس في الوجود مفاسد خالصة، كما أنه ليس في الوجود مفاسد راجحة، وقالوا إنما ذكر من كون الشرك مفسدة خالصة فإنه ليس بصحيح، لأنه لو كان مفسدة خالصة من كل وجه لم تمل إليه النفوس، ولم تشرك كثير من النفوس وتتبع الشرك. وكذلك السحر لو كان مفسدة خالصة من كل وجه فإنه تنفر منه الطباع ولا تقبله. كذلك قالوا في مسألة أعمال الإيمان من التوحيد والصلاة والصيام وأعمال البر من الذكر وما أشبه ذلك التي هي ذكروا أنها مصالح خالصة وأنها لا مفسدة فيها بوجه من الوجوه، قال كثير من العلم إنها ليست مصالح خالصة من كل وجه من الوجوه بل هي مصالح راجحة، وقالوا إنما يقترن بالعبادات وما يسبقها من الاستعداد لها من المشقة والتعب، وإن كان يسيرا في الفرض فإنه نوع مشقة ونوع تعب يسلبها مسمى الخلوص في باب المصلحة، فإن هذا لا شك أنه فيه تعب وفيه مشقة وإن كانت يسيرة. وإن كان الذي يأتي بالعبادة وتتروض نفسه بالعبادة يحبها ويأنس بها، لكن مع ذلك لا بد أن يكون هنالك شيء من المشقة، ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره، جعل الأعمال الصالحة جميعها مكاره، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال فذلكم الرباط، لما ذكر إسباغ الوضوء على المكاره يعني في الكريهات في الأحوال التي تكرهها النفس ويشق عليها كشدة البرد وشدة الحر، وقال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فجعل الشر والخير فتنة، فجعل الخير أيضا شيء جعل فيه فتنة، وهذا لا يكون في المصلحة الخالصة. وتوسط آخرون كابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة فقال إن أريد بالمفسدة المشقة فإنه ليس في الوجود مصلحة خالصة، وإن أريد أن في نفس هذه المصالح وهي العبادات من صلاة وذكر وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة أريد أن فيها نفسها مفسدة فليس بصحيح، وإن أريد أنه قد يقارنها ويسبقها شيء من المشاق فلا حرج أن تسمى، فإذا سميت مفاسد بهذا الاعتبار فلا بأس، فهي مشاق، فإن سميت مفاسد فلا بأس. وقالوا إن المصالح الخالصة لا تكون إلا في دار القرار في الجنة لأولياء الله، وإلا لو كانت مصالح خالصة في الدنيا لم يكن فرق بين أهل الدنيا في نعيمهم بعبادتهم بالله سبحانه وتعالى، وفي نعيمهم بدار الجنة والكرامة، فإن المصالح الخالصة لا تكون إلا في تلك الدار، كما أن المفاسد الخالصة وهي لمن وجب عليه الخلود من الكفار لا يكون إلا في تلك الدار. المسألة التي بعد هذا، هل يوجد مفسدة، هل هنالك قسم خامس وهو ما تساوت مصلحته ومفسدته؟ ظاهر كلام كثير من أهل العلم أن القسمة رباعية، وأنها مصالح خالصة ومصالح راجحة ومفاسد راجحة ومفاسد خالصة، وأنه ليس هناك مفاسد تقابلها مصالح مساوية، وأن المفسدة تقابل المصلحة من كل وجه من الوجوه، بل لا بد إذا وجد مصلحة ومفسدة لا بد أن تترجح إحداهما على الأخرى، ولا يليق بحكمته سبحانه وتعالى أن يوجد في الكون شيء يتقابل تقابلا تاما مصلحته موافقة لمفسدته في كل شيء أو مقابلة لها، بل لا بد أن يغلب أحدهما الآخر. وهذا هو ظاهر الأدلة التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. المسألة الرابعة، المصالح على ثلاث مراتب. مصالح في الدرجة العليا وهي الأفضل من المصالح، ومصالح في الدرجة التي بعدها وهي مصالح فاضلة، ومصالح متوسطة ومصالح متوسطة. فالشرع جاء بهذه الأنواع من المصالح كلها، جاء بما هو في الدرجة العليا من المصالح، وجاء بما هو بعد ذلك، وهذه هي يعبر عنها بالأفضل، أفضل المصالح، وبعدها المصالح الفاضلة. وبعدها التي تكون أدنى، التي تكون أدنى، فهي أفضل ومتوسط وفاضل، يعني متوسط بين الأفضل والفاضل، فهو أعلى من الفاضل وأقل من الأفضل. وهذه دل عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي، قال حج مبرور. فرتبها إلى ثلاث مراتب عليه الصلاة والسلام، فجعل الإيمان بالله هو أعلى المصالح وأعظم المصالح، لما يكون فيه من توحيد الله والإقرار له سبحانه وتعالى والعبودية له، وما يكون في القلب من الخوف والخشية والتوكل من الأعمال، من أعمال القلوب العظيمة التي لا يعدلها شيء. ثم ذكر بعد ذلك الجهاد في سبيل الله الذي هو مقصود بالتبع ليس مقصودا بالذات، ولأنه يترتب عليه إعلاء كلمة الله وقمع الكفر وأهل الكفر، فجعله بعد ذلك. ثم ذكر الحج لأن مصلحته تكون لنفس الحاج ومن وجب عليه الحج، فليست مصلحته كمصلحة الجهاد في سبيل الله. وتحت هذه المراتب رتب كثيرة، فالأفضل من المصالح تحته رتب كثيرة، والمتوسط تحته رتب كثيرة، والفاضل منها تحته رتب كثيرة. فما كان في أدنى الرتب من الأفضل كان قريبا من المتوسط حتى يكون متوسطا، وما كان الأعلى من المصالح المتوسطة يصل إلى رتبة الأدنى من المصالح التي هي الأفضل، كما أن ما كان في رتبة أنزل في الفاضل قد يصل إلى درجة المستحب أو إلى درجة أقل من ذلك، وما كان في الدرجة العليا يصل إلى درجة المتوسط منها. فهذه تختلف رتبها وتختلف بحسب اختلاف مصالحها وبحسب تعديها. فأنت إذا نظرت إلى العبادات تختلف، الصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، والزكاة هي أفضل الأعمال المالية، وهكذا. إذا نظرت إلى هذه الأعمال فالمقصود أنها تحتها رتب. كذلك المفاسد مراتب، فيها الأكبر فهذا في أعلى الرتبة من المفاسد، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هو أعلى المفاسد وأقبحها، لأنه إبطال للتوحيد، وهذا ضد ما خلق الله له الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ضد ما أحبه سبحانه وتعالى لمن عباده، فعمد هذا المشرك إلى أقبح الأعمال وأكبر الكبائر فارتكبه، فهو في أعلى الرتب من جهة المفاسد. ولهذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. فرتب المفاسد عليه الصلاة والسلام إلى ثلاث مراتب، فجعل الشرك في أعلاها وهو أكبر المفاسد، ثم يتلوه بعد ذلك قتل الإبن خشية أن يطعم معه، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، لأن فيه قتلا للنفس بغير حق، ولأن فيه قطيعة للرحم، فجعله في الرتبة الثانية بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الزنا، وذكر نوعا خاصا من الزنا، وهو الزنا بحليلة الجار وزوجة الجار، فالجار له حقه من الاحترام والتوقير وحفظ فراشه وصيانته ومعاونته على الأعمال الصالحة وحفظ حقوقه الواجبة والمستحبة، فيعمد هذا إلى الزنا بحليلة جاره، فكان أعظم أنواع الزنا أو من أعظم أنواع الزنا. وهذه المراتب تحتها مراتب، مثلا الشرك بالله لا شك أنه هو أكبر الكبائر، ولأجل هذا في حديث أبي هريرة ذكر السبع الموبقات، ذكر قال الشرك بالله، ذكر أولها عليه الصلاة والسلام أنه الشرك بالله. ثم إذا كان هذا المشرك يناصب الحرب للمسلمين وينصب العداوة لهم ويجتهد في قتلهم وفي إيذائهم، كان أقبح من مشرك لم يفعل ذلك. كذلك القتل إذا كان كله محرم بغير حق وهو من الكبائر العظيمة، لكن تحته رتب، بعضها أعظم من بعض وبعضها أكبر من بعض. كذلك الزنا تحته رتب، فالزنا من الكبائر، لكن إذا كان بحليلة الجار أو كان والعياذ بالله بمحرم من المحارم كان أعظم وأعظم. فهذه أمور يعرف بها رتب المفاسد ويعرف بها رتب المصالح. هنا أيضا النقطة التي بعد هذا التعارض بين الحسنات، التعارض بين الحسنات، هذا بحث عظيم وهو بحث التعارض بين الحسنات، وهو متعلق بتحقيق المصالح الخالصة أو المصالح الراجحة على حسب تلك الحسنة. التعارض بين الحسنات يحصل كثيرا، فأيهما يقدم؟ إذا كان هناك حسنتان لا نستطيع أن نفعل إحداهما إلا بترك الأخرى، إما أن نفعل إحداهما أو أن نتركهما جميعا، لا يستطيع الجمع بينهما، فماذا يقدم؟ يقدم أكملهما وأعظمهما نفعا، هذا هو الأصل في تعارض الحسنات. مثال ذلك الواجب والمستحب، فرض العين مع فرض الكفاية. مثاله مثلا الواجب والمستحب، إنسان عليه دين، حال عليه دين 1000 ريال، حال سداد الدين واجب إذا كان حالا وطلبه صاحبه، بل ذهب بعض من العلم إلى أنه يجب ولو لم يطلبه، وهذا هو الأصل، إذا اتفق على وقت محدد وجب عليه أن يسدد ولو لم يطلب صاحب الدين، وإذا طلب تأكد الوجوب. فالمقصود أنه إذا كان عليه دين مثلا 1000 ريال وقال وهو يريد الصدقة 1000 ريال أو 100 ريال أو بأقل أو بأكثر، في هذه الحال عندنا حسنة واجبة وحسنة مستحبة لا يمكن الجمع بينهما، إن تصدق 1000 ضيع الواجب وهو سداد الدين الواجب، وإن سدد دينه لم يكن عنده شيء يتصدق، أيهما يقدم؟ لا شك أنه يقدم الواجب، يقدم في هذه الحالة الواجب، خاصة أنه من حقوق العباد التي يجب العناية بها وعدم التفريط بها، فيسدد هذا الدين الذي عليه ولا يتصدق، بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لو تصدق فإن صدقته مردودة عليه ولا يجوز له ذلك، بل هي رد، بل ذهب بعض العلم إلى أعظم من ذلك، لو كان عليه دين واجب ووقف شيئا من ماله فإن وقفه لا يصح، بل يجب إبطال هذا الوقف، ولا يجب تضييع أموال الناس بحجة طلب هذا العمل من هذا العمل الخيري من المصالح كوقف ونحوه. وهذا هو ظاهر، وهو اختيار تقي الدين رحمه الله، وظاهر اختيار البخاري في صحيحه رحمه الله. فالمقصود أنه يجب عليه أن يقدم هذا الواجب، لأنه لا يمكن الجمع بين هاتين الحسنتين، قدمنا هذا الواجب لكونه آكد، ولا شك أن الواجب من حيث الأصل هو أعظم أجرا من المستحب. كذلك قد يتعارض فرض العين، ومثال آخر أيضا مسألة إنسان يريد الصدقة لكن لا يستطيع الجمع بينها وبين النفقة على من تحت يده، فإذا تصدق فرط في نفقة أولاده وأهله، يقدم النفقة الواجبة على صدقة التطوع. وبالنظر والتأمل يتبين أمثلة كثيرة، إذا نظرت مثلا يتبين أمثلة في هذا الباب، مثلا في أبواب العبادات، لو أن إنسان مثلا نذر حجة، نذر أن يحج هذا العام وهو لم يحج فرضه. لا، هذا يأتي بين واجبين، يأتي بين واجبين. نعم، فالمقصود أنها أيضا لا بأس أن يصلح مثال، يصلح مثالا إذا تعارضت الحسنات، فنقول هذا التعارض بين الحسنات تحته رتب، تحته رتب، فرتبته الأولى التعارض بين واجب ومستحب، رتبته الثانية التعارض بين واجب وواجب، فيقدم أشدهما وأقواهما في الوجوب. مثلا عليه نذر حجة وعليه حجة الإسلام، نذر هذا العام، ليس نذرا مطلقا لكنه نذر هذا العام أن يحج عليه حج لم يحج حجة الإسلام. ذهب بعض العلم إلى أن حجة الإسلام آكد، فعلى هذا عليه أن يحج، وإذا حج كانت عن حجة الإسلام، ومن العام الذي بعده والعام الذي بعده يحج حج النذر. وقال آخرون النذر آكد، خاصة على قول الشافعية أو رواية عند الشافعية وعن المالكية أن الحج موسع، أن وجوبه موسع، فقالوا إنه يقدم النذر. وقال آخرون إنه يحج حجة واحدة وتجزئه عن النذر وحجة الإسلام، وعلى هذا لا يأتي التعارض. في هذه الحالة إذا قلنا إنه يحج حجة واحدة وتجزئه عن حجة الإسلام وعن النذر لا تعارض، لكن يأتي التعارض على واحد من القولين، من يقدم النذر أو من يقدم حج الفرض، يأتي التعارض. فالمقصود أن التعارض بين الحسنات يكون بين الواجبات، ويكون بين الواجب والمستحب، ويكون أيضا بين فرض العين وبين فرض الكفاية، فرض العين وفرض الكفاية. مثاله إذا أراد الجهاد في سبيل الله، إذا أراد الجهاد في سبيل الله ولم يتعين عليه الجهاد ووالداه يمنعانه منه، يقدم بر والديه على الحج، لما في حديث مسعود أنه سئل أي الأعمال، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي، قال بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، قدم بر الوالدين على الجهاد. وفي حديث أبي هريرة قدم الجهاد على الحج، فتخلص أو فتلخص أن البر، أن بر الوالدين مقدم على الحج وعلى الجهاد جميعا، فإذا كان متقدم على الجهاد فيتقدم الحج من باب أولى. فالمقصود أنه يقدم هذا الفرض العين في هذه الحال لأنه يكون فرض عين عليه، وإذا كان يحتاجان إليه لخدمة أو نفقة تأكد الوجوب. إذن هذه أمور يكون تحتها رتب، يعني إذا تؤملت يكون تحتها رتب كثيرة. مثال التعارض أيضا بين الواجبات والحسنات الواجبة، إذا حضرت صلاة العصر، الإنسان أراد يصلي العصر، أراد يصلي وتذكر أنه لم يصلي الفجر وحضرت صلاة العصر، أيهما يقدم؟ في خلاف كثير في هذه المسألة، لكن إذا تضايق الوقت، إذا تضايق الوقت ولم يبق من وقت الظهر إلا مقدار 4 ركعات يقدم الظهر، لأنها في وقتها، ولأن تقديم الفجر أو الصلاة الفائتة هذه فجر مثلا أو عصر ذلك من يوم آخر أو ظهر من يوم آخر يؤدي إلى تفويت صلاتين، وحق الوقت لهذه الحاضرة التي ضاق وقتها، فكان آكد في جهة الوجوب فيقدم هذه الحسنة الواجبة على تلك لأنه لا يمكن الجمع بينهما. وإذا كان الوقت موسعا يأتي الخلاف، من قال إنه يجب الترتيب، من قال إنه يجب الترتيب فلا تعارض، ومن قال إنه يجب تقديم الحاضرة يأتي التعارض. فالمقصود أن هذه المسائل تتأمل وتنظر ويتبين في بعضها بحسب الخلاف، ثم يكون القول الأظهر ما يؤيده الدليل. هذا فيما يتعلق في التعارض بين الحسنات. البحث الذي بعد هذا التعارض بين السيئات، التعارض بين السيئات، وهو يأتي في المفاسد الخالصة والمفاسد الراجحة، في دفع المفاسد الخالصة ودفع المفاسد الراجحة. إذا كان هناك سيئتان لا بد من فعل إحداهما، إما أن يعني لا يمكن التخلص من إحداهما إلا بارتكاب الأخرى، لا يمكن التخلص من إحداهما إلا بارتكاب الأخرى، فلا بد من ارتكاب واحد من المفسدتين. في هذه الحال ماذا نقدم؟ يرتكب أخفهما مفسدة، عكس الحسنة فإنه يقدم أعظمهما مصلحة ويترك أقلهما مصلحة إذا لم يمكن الجمع بينهما. في باب التعارض بين السيئات، في باب التعارض بين السيئات يدفع أقلهما مفسدة ويرتكب، يدفع أكبرهما مفسدة، يدفع أكبرهما مفسدة ويرتكب أقلهما مفسدة. مثلا قطع يد السارق، جلد الزاني إذا كان بكرا، هذه لا شك أن الجلد والقطع مفاسد من جهة وقوعها في الحياة، مفاسد، لكن هذه المفاسد إذا تركت ترتب على تركها مفاسد أعظم. لو ترك السارق بعد ثبوت السرقة عليه أو اعترافه مثلا بشروطها ولم تقطع يده، ترتب على ذلك من الشر والفساد العظيم ما يربو أضعافا مضاعفة على مفسدة ذلك القطع. كذلك الزنا، الجلد للبكر أو الرجم للثيب رجلا أم امرأة، لو تركت هذه المفاسد لأجل ما فيها من المفاسد المتعلقة بمن ارتكب هذه المعصية لترتب عليها من فساد المجتمعات واختلاط الأنساب وما أشبه ذلك الفساد العظيم، فتدفع هذه المفاسد الكبيرة وترتكب هذه المفاسد الصغيرة. كذلك شرب الخمر في إقامة العقوبة على من شرب الخمر، تركه يترتب عليه مفاسد من فساد العقول وقتل النفوس وما أشبه ذلك مما هو معلوم، فتحتمل هذه المفاسد وترتكب لأجل دفع مفاسد هي أعظم منها. مثال آخر أيضا، لو أن امرأة في بلاد الكفر أرادت الهجرة وليس لها محرم، فهجرتها بلا محرم مفسدة، قد يحصل لها شر وفساد، لكن بقاءها في بلاد الكفر يفتنونها على دينها مفسدة أعظم. ولأجل هذا نقول تهاجر من بلاد الكفر، بل يجب عليها الهجرة وإن كانت بلا محرم إذا لم تجد محرما، لأجل أن هذه المفسدة مفسدة يسيرة في جنب تلك المفسدة العظيمة وهي بقاؤها في دار الكفر، فترتكب هذه المفاسد الصغار في سبيل دفع تلك المفاسد الكبار. وهذا أصل عظيم من أصول الشرع، وهو احتمال المفاسد الصغيرة في سبيل دفع المفاسد الكبيرة، وهذا محل اتفاق بين السلف. وقد أورد بعض أهل العلم إشكالا على هذه المسألة، وهي دفع المفاسد الكبيرة في ارتكاب المفاسد الصغيرة، أورد إشكالا عليه وقال إنه ليس على كل حال. وممن أورده العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، وذكره عنه غير واحد من أهل العلم، وقال ما معناه إنه لو حاصر بلاد المسلمين عدو من أعدائهم وضايقوهم وكادوا أن يدخلوا عقر دارهم، فقالوا لا، نحن لا نذهب ونترككم حتى تؤدوا لنا أو تعطونا ذلك الرجل وتسلموه لنا لأجل قتله فدية لأجل تركهم بلا سبب، بس أرادوا أن يفتدوا بذلك الرجل ويقتلوه رجلا معينا، أو تعطونا واحدا منكم فنقتله، وإلا غزوناكم وقتلناكم. هذه ذكرها العلم، ومنهم من يذكرها بالإجماع، أنه لا يجوز ارتكاب هذه المفسدة وإن كانت صغيرة في جنب تلك المفسدة الكبيرة، لا يجوز ارتكابها. وقالوا، أوردوا أيضا مثالا، لو أن قوما ركبوا البحر فاشتد بهم في سفينة فكادوا أن يغرقوا، ويعني وثقل حمل السفينة ولا تهدأ إلا أن يسقط منها أناس قلة في البحر، في هذه الحال يخف ثقلها ويسلم الركاب واحد أو اثنين. هذه أجمع العلم على أنه لا يلقى أحد منهم وإن كان يؤول إلى غرق من في السفينة جميعهم. وقد قال العز، أجاب العز بن عبد السلام عن هذا الإشكال بما معناه أن من المصالح والمفاسد ما هو من الأمور التعبدية التي لا تعقل، فهذه منها يجب الانقياد لها والتسليم لها وإن لم تعقل حكمتها. هذا معنى ما حام عليه مع طول العبارة. وذكر العلامة القيم رحمه الله جوابا آخر وقد يكون أقرب وقد يكون أوضح، وقال إن النفوس مستوية في العصمة، فلا يجوز أن تهدر عصمة أحد مقابل إبقاء واحد من الناس أو جماعة من الناس، فهم مستوون في العصمة. فهذا جواب القيم رحمه الله. لكن الأصل في هذا كما قلنا أن الأصل أنه أن المفاسد الكبيرة تدفع في سبيل ارتكاب المفاسد الصغيرة، ولها أمثلة كثيرة في أبواب الفقه ذكرها أهل العلم. ومن ذلك أيضا ذكروا مسألة التترس بالمسلمين، إذا ترس العدو بالمسلمين، ذكروا لذلك مثالا وقالوا هل يجوز قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار أم لا يجوز. لكن الأظهر والله أعلم أن هذا كما ذكر أيضا جمع من العلم أنها فيها تفصيل، إن كان في عدم قتلهم ضرر على المسلمين، يخشى أن يغزو المسلمين وأن يدخل عليهم الدار، جاز قتلهم في هذه الحال لأنه دفع ضرر متحقق. أما إذا كان لأجل تحصيل مصلحة الجهاد وليس هنالك ضرر على المسلمين، فإنه يقدم عصمة من تترس بهم الكفار. المسألة التي بعد هذا التلازم بين الحسنات والسيئات. التلازم بين الحسنات والسيئات. التلازم بين الحسنات والسيئات المعنى أنه لا يمكن أن تفعل الحسنة إلا بارتكاب السيئة.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,091.